بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز. قال يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. أبو حازم سلمة بن دينار، أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر، أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر: من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس، فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ، يعني نسي هو، انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات. فيه أن منبره كان ثلاث درجات. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل الكهكراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وأيضا جاء بلغ لتتعلموا صلاتي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، يعني هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وفيه ما هو ظاهر للتبويب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. إذا رجع الكهكرة سيفعل هذا، فيجوز أن يخطو خطوة خطوتين على حسب المقام، لا بأس أن تمد الخطوة حتى لا تكثر الخطوات. وهل يجوز إذا كنت تصلي إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز بين يديك أن تتقدم؟ يجوز، إن شاء الله يجوز. وبعض العلماء منع هذا، لكن الراجح جوازه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال: حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال: أتوا سهل بن سعد فسألوه: من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. قال العلماء: كان المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرح به مسلم في روايته، والناس الآن بالغوا في المنبر، فالسنة أن يكون من خشب وأن يكون ثلاث درجات، يقف على الوسطى منها ويجلس على الثالثة، ويجلس على الثالثة. وهكذا مشايخ السنة في اليمن ولله الحمد منابرهم من خشب، مساجد السنة منابرهم من خشب، وهكذا يتحول من مكان إلى مكان. قال كما صرع به مسلم في روايته: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوتين إلى أصل المنبر ثم سجد في جنبه. ففيه فوائد، منها استحباب اتخاذ المنبر، واستحباب كون الخطيب نحو على مرتفع كمنبر أو غيره، وجواز الفعل اليسير في الصلاة، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة، ولكن الأولى تركه إلا لحاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل، لأن النزول على المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة، ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. وفي جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب لهذا الحديث. وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام محتاج إلى ارتفاع، وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة، وأنه لا يقدح ذلك في صلاته، وليس ذلك من باب التشريك في العبادة، بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، لأنه كان من نيته أن يعلمهم، فهذا ليس فيه أنه مشرك في العبادة، لأن النية مقصودة صالحة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا لا بأس به أن تصلي من أجل التعليم، وهذا لا ينافي أنك تصلي لله سبحانه وتعالى. هذه الرواية فيها أن النبي أرسل إلى المرأة، قال: وفي صحيح البخاري ورواه سهيل بن سعد، وفي رواية جابر في صحيح البخاري وغيره أن المرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهيل، والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تنجيز ذلك، يعني استعجالها. قال: فعمل هذه الثلاث درجات. هذا مما ينكره أهل العربية، والمعروف عندهم أن يقول ثلاثة درجات، يعني بدون الأل في الثلاث، وإنما في الدرجات، أن يعمله ثلاثة درجات أو الدرجات الثلاث، يعني بأل هنا وأل هنا. وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة. فعمل هذه الثلاث درجات. عرفت. وفي تصريح بأن منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. ما شاء الله. قال: باب كراهة الاختصار في الصلاة. قال الإمام مسلم: حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد. هشام من هنا؟ هشام عن محمد الدستوائي، ومحمد ابن سيرين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. كيف الاختصار؟ يعني أن يجعل يده في خاصرتيه. حسنت. وفي رواية أبي بكر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: نهى عن الحصر في الصلاة. قال: اختلف العلماء في معناه، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب، أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته، يعني أين تكون اليدين؟ على الصدر هكذا، واليمين على الشمال، ونهى أن تكون على الخاصرة. وقال الهروي قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها. والصحيح الأول. قيل نهى عنه لأنه فعل اليهود، وقيل من فعل الشيطان، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه فعل المتكبرين. يعني كلها علل فيها ليس منصوصا عليها. ولو كان منصوصا على العلة، مثلا لو كان من فعل المتكبرين فينهى فيها في الصلاة وفي خارج الصلاة هكذا، لكن لما كانت هذه العلل إنما هو باجتهاد أهل العلم فيختلفون هل هذا في الصلاة فقط أو في الصلاة وخارجها. فمن قال مثلا إنه فعل الشيطان، قال إذن فعل الشيطان ينهى عنه سواء كان في الصلاة وفي خارج الصلاة. ومن قال إنه فعل المتكبرين كذلك، ومن قال إنه فعل اليهود إيش كذلك، يعني نهينا عن التشبه باليهود. ولكن الأمر كما سمعتم أن العلة ليس فيها نص، ولذلك نبقى على ظاهر الحديث في الصلاة وخارج الصلاة ما يكون فيه النهي. عرفتم هذا؟ قال باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. الإنسان مطلوب في الصلاة أن يكون خاشعا ساكنا، وأن تكون أعماله محدودة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد إلا لحاجة. فهذه الأبواب تدلك على أن هذه الأمور خارج عن أصل الحاجة، عن أصل الأمر. عرفتم؟ لأن الأمر في الصلاة أن يكون الإنسان خاشعا، أفعاله محدودة معلومة، ركوع سجود، كل عضو من الأعضاء له موضعه الخاص ومكانه الخاص به، فلا يغير ولا يتحرك إلا لأمر طارئ أو حاجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. قال وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال فيه حدثني معيقيب. وحدثناه أبو بكر يعني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن في الإسناد الأول، والإسناد الثاني فيه التصريح بالتحديث. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. التسوية في التراب الأرض، في تراب الأرض، دليل على أنهم كانوا يسجدون على الأرض وعلى التراب، معناه لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. وهذا نهي كراهة تنزيه فيه كراهته، وهذا نهي كراهة تنزيه. واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي. قال القاضي وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف يعني من المسجد بما يتعلق بها من تراب ونحوه. ما شاء الله لا تمسح، لأن هذا دليل على أنك تواضعت لله سبحانه وتعالى وعفرت وجهك بالتراب لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم.